بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الأخير لعله إن شاء الله من مجالس التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وقد وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى على حديث أسامة رضي الله عنه بعد ذكره للجواب على الشبهة العاشرة من الشبه التي رد عليها ردا تفصيليا. فقال رحمه الله تعالى: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وطبعا هذا الكلام هنا ذكره المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. وذلك أن الشبهة العاشرة التي مرت معنا هي في قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهم يريدون بهذا أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل كما قال الشيخ. فبين المصنف بطلان هذه الشبهة واستطرد في جوابها رحمه الله بيانا لعدم دلالة الأحاديث التي استدلوا بها على مرادهم من أن من قال لا إله إلا الله وظهر منه ما يخالف هذه الكلمة فأنه يكون معصوم المال والدم، فهذا غير صحيح، بل إن من قال لا إله إلا الله ثم أظهر ما يخالفها ويعارضها وما يبطلها فإنه لا يكون معصوم الدم والمال، وهذا بدلالة الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فذكر أولا الجواب على حديث أسامة رضي الله عنه في قتله لذلك الرجل الذي ادعى الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة، يعني حاصل كلام المصنف أن أسامة رضي الله عنه قال ما قاله خوفا على دمه وماله، هكذا ظن أسامة، وكان الواجب عليه رضي الله عنه أنه إذا رأى ما أظهره ذلك الرجل من الإسلام أن يكف عنه لا أن يقتله، إلا إذا تبين له ما يخالف ذلك الذي أظهره من ادعائه للإسلام. ولذلك كان الواجب في هذا الكف عن من أظهر الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، ولم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة. فقيل إن سبب نزول هذه الآية كما ذكر المصنف هو ما جاء في قصة أسامة رضي الله عنه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن سبب ما جاء في هذا في 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 سبب نزول هذه الآية هو ما جاء في قصة أسامة رضي الله عنه. وقيل إنها نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعها، فسلم على القوم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه، وهذا لعله أرجح، لأن هذا ورد في البخاري كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الذي يظهر من سبب نزول هذه الآية. وقيل أيضا إنها نزلت في قصة أسامة رضي الله عنه، ورد حديث عند ابن ماجة في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا إلى أن قال فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك، قال وما الذي صنعت؟ قال مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ فقال يا رسول الله لو شققت بطنه أو لو شققت بطنه أكنت أعلم ما في قلبه؟ قال لا، فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه، إلى آخر ذلك. وعموما المقصود والمراد أن هذه الآية لا بد فيها من التثبت والتحري، وخصوصا في حال القتال، في حال القتال، فلا يحمل الإنسان على رجل مسلم فيقتله من يعني وهو لا يدري، فيكون قد تحمل الإثم والوزر في ذلك. فقال المصنف فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا ضربتم في سبيل الله، فالكلام الآن على الحرب، وأن الإنسان يتبين، وأن الإنسان يتبين قبل أن يقتل. فإذا تبين أن هذا الرجل يعني على الإسلام فلا يجوز له أن ينتهك ماله ولا نفسه وعرضه. وأما إن كان يعني تبين له غير ذلك أنه ليس على الإسلام فقد حل ماله ودمه، وهذا بحسب الحال التي هم فيها والله أعلم. قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. وهذا الحديث الآخر الذي أراد به أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومعناه أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فإنه لم يؤمر بقتالهم. قال والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونه من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. فهذا يوضح لك أن الذي ذكر لك عصمة دم المسلم وعصمة ماله هو الذي ذكر لك قتال الخوارج، وأنه يجب قتلهم إذا كانوا قد فعلوا ما فعلوا من استحلال دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. والصحابة رضي الله عنهم قد اختلف أهل العلم في قتالهم للخوارج، وهل هم قد كفروهم أو لم يكفروهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم قد قاتلوا الخوارج ولكنهم لم يكفروهم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا الخوارج ولكنهم مع ذلك لم يكفروهم رضي الله عنهم، وإنما قاتلوهم لأجل ما أظهروه من استحلال دماء المسلمين وأعراضهم، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر الخوارج قال: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يقول بتكفير الخوارج، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وهذا مر معنا في قصة مسيلمة وقصة قتال اليهود. قال: وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال رحمه الله: وكان الرجل كاذبا. طبعا هذه القصة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قيل إنها وردت في قصة إرسال الوليد، ابن عقبة رضي الله عنه، والحديث فيه قصة طويلة، الحديث فيه قصة طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحارث بن ضرار الخزاعي إلى الإسلام فدخل فيه وأقرر به، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزكاة فأقر بها وقال: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، فيرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إبان كذا وكذا ليأتينك أو ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة رضي الله عنه ممن استجاب له، يعني الحارث رأى أن الرسول تأخر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل له رسولا لجمع الزكاة وتأخر، فظن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله سبحانه وتعالى قد سخط عليه، فدعا سادات قومه وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلف وعده، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت، فانطلقوا فناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما بلغ الوليد رضي الله عنه بعض الطريق خاف، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله. فنزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلى الآيات. وهذا يعني قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إسناده صحيح. قال: إسناده صحيح. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله: فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه، وهو أن الإنسان لا يحل ماله ودمه إلا إذا أظهر ما يخالف دين الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشبهة الحادية عشرة، ذكر الشبهة الحادية عشرة وهي الشبهة قبل الأخيرة، فقال: ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. قال: فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ انتهت هذه الشبهة وانتهى جوابها. حاصل هذه الشبهة هي أنهم يقولون أنه يوم القيامة يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى، فيستغاث بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى وبعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث الشفاعة الطويل المعروف عندكم إن شاء الله. فكل الرسل يعتذرون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، ثم يأتي صلوات الله وسلامه عليه ويسجد عند العرش ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن قد حمد الله سبحانه وتعالى بها في الدنيا، إلى آخر الحديث. فيقول: هذه استغاثة. فإذا ما دامت أن هذه استغاثة فإذا يجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، تجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. فأجاب المصنف رحمه الله تعالى جوابا على هذه الشبهة، بين أن الاستغاثة تنقسم إلى نوعين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول استغاثة جائزة، والقسم الثاني استغاثة محرمة. الأول استغاثة جائزة والثاني استغاثة محرمة. قال: والاستغاثة الجائزة هذه نحن لا ننكرها. طيب ما هي الاستغاثة الجائزة؟ هي ما كان فيها ثلاثة أمور، هي ما كان فيها ثلاثة أمور: أن تكون لحي، أن تكون استغاثة بحي قادر حاضر، أن تكون الاستغاثة بحي قادر حاضر، هذه ثلاثة أمور لا بد منها لتكون الاستغاثة جائزة. أن يكون المستغاث به حيا، الثاني أن يكون المستغاث به قادرا، والثالث أن يكون المستغاث به حاضرا فلا يكون غائبا. فإذا اختل أحد هذه الثلاثة كانت هذه الاستغاثة استغاثة شركية، وهي الاستغاثة المحرمة، وهي الاستغاثة المحرمة. فلا بد من هذه الثلاثة أمور. ذلك يقول رحمه الله تعالى: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. والله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر سبحانه وتعالى أن هذا النوع من الاستغاثة هو شرك به، وهذا ليس ادعاء قد ادعيناه على الله سبحانه وتعالى وافتريناه عليه، ولكنه سبحانه وتعالى هو الذي حكم على هذا النوع من الاستغاثة أنه شرك به سبحانه وتعالى. وذلك أن الاستغاثة إذا كانت من غير من في أمر لا يقدر عليه المخلوق، فإذا هو استغاثة بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهو رفع لمقام المخلوق إلى مقام الخالق سبحانه وتعالى، وإعطاء للمخلوق شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا كانت هذه الاستغاثة شركا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كانت من غائب، فإن الغائب لا يستطيع أن يغيث، فإن الغائب لا يستطيع أن يغيث، والغائب هو إذا اعتقد الإنسان في الغائب أنه يغيث مع غيبته فهذا أيضا رفع له لمقام الألوهية والربوبية، فبذلك يكون الإنسان قد فعل يعني شركا بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وطبعا يعني ليس هذا موضع الكلام على حكم الاستغاثة المعذرة، الحكم طلب الدعاء، على حكم طلب الدعاء من رجل الصالح، يعني هذا متنازع فيه بين أهل العلم، بين الكراهة وبين الإباحة، فمنهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالإباحة. يعني إذا طلب الإنسان من الرجل حي قادر أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، الله أعلم. قال: وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه؟ وهذا ورد عن غير واحد من السلف، ورد عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا على من استغاث بالله بمن دعا المعذرة، بمن دعا الله سبحانه وتعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنكروا على من دعا الله سبحانه وتعالى، هو يدعو الله لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله سبحانه وتعالى ولكن يدعوه عند قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ورد أظنه عن علي بن الحسين، أظنه ورد عن علي بن الحسين أو غيره من السلف عليهم رحمة الله تعالى، فقال: ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء، قال: ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء. الناس تتكلف مثل هذه الأمور فيريدون دعاء غير الله سبحانه وتعالى، والسلف كانوا ينكرون على من دعا الله سبحانه وتعالى عند قبر الصالح، وذلك لما أراد الصحابي رضي الله عنه أن يوفي بنذره حين نذر أن يذبح إبلا ببوانة كما في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثانهم؟ وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أوفي بنذرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تحريم عبادة الله سبحانه وتعالى عند أو في الأماكن التي يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى، أو إذا كان هذا المكان معروفا بالشرك بالله سبحانه وتعالى، أو أعد للشرك بالله سبحانه وتعالى، أو أن يشابه الإنسان في عبادته من يشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا كله ممنوع. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشبهة الثانية عشرة، وهي الشبهة الأخيرة من الشبه التي أجاب عليها إجابة تفصيلية، فقال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. قال: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ انتهى كلامه. طبعا حاصل هذه الشبهة هو الاستدلال بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل، لما ألقي في الهواء، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوقدوا له نارا حتى قيل إنهم مكثوا شهرا كاملا يوقدون تلك النار، قيل إنهم مكثوا شهرا كاملا يوقدون تلك النار من عظم شأنها، وهذا أرادوا به انتصارهم لآلهتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأرادوا الانتصار لآلهتهم فأججوا هذه النار العظيمة حتى يكون، يعني مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو رجل واحد وهذه النار العظيمة جدا، يعني ليست لهم حاجة لإيقاد كل هذه النار لأجل أن يلقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعني يحرقوه بها. فرموه عليه الصلاة والسلام، قيل رموه بالمنجنيق من بعيد لعدم تمكنهم من مقاربة هذه النار لشدة يعني حجمها وعظم حجمها، فقيل إنهم أرسلوا أو يعني رموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمنجنيق من بعيد لكي يسقط في النار، فاعترضه عند ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في الهواء، فقال له ألك إلي حاجة، ألك إلي حاجة، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما إليك فلا، أما إليك فلا. وهذه طبعا القصة أخرجها ابن جرير في تفسيره وغيره من أهل العلم كما أخرجه البيهقي وغيره. قال رحمه الله فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عارض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، إلى آخر كلام. وحاصل الجواب، حاصل جواب المصنف أن هذا من جنس الشبهة التي قبله، وهي الشبهة الحادية عشرة، وهي أن من استغاث بمخلوق في أمر يقدر عليه وهو حي حاضر فهذا لا إشكال فيه ولا يكون واقعا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على ذلك، قال وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. وذلك يقول رحمه الله تعالى فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون، وهم لا يفقهون حقا، هم لا يفقهون حقا هذا الأمر. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته بخاتمة تبين التوحيد وأهميته، وأن التوحيد لا بد وأن تجتمع فيه ثلاثة أمور، وهي أن يكون بالقلب وأن يكون باللسان وأن يكون بالعمل، أن يكون بالقلب وأن يكون باللسان وأن يكون بالعمل. قال رحمه الله تعالى ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا، قال فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن من عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك أن إذا تأملتها أو تبين لك مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأمل في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى. طيب، الآن أراد المصنف هنا أن يبين مسألة عظيمة كما ذكر رحمه الله تعالى وكما أشار إليها، وهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس، يكثر فيها الغلط. أولا نقول التوحيد كما هو معلوم لا بد وأن يكون بالقلب واللسان والعمل والجوارح، وهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة عموما. وأهل السنة يعتقدون أن الإيمان قائم على هذه الأركان الثلاث، وهي الاعتقاد والقول والعمل، فإن اختل شيء من هذه الثلاث لم يكن الرجل مسلما، وخصوصا إذا كان هذا في جانب التوحيد، وخصوصا إذا كان هذا في جانب التوحيد. والمصنف هنا يريد أن يتكلم عن جانب التوحيد على الخصوص، فإذا كان الإنسان يعتقد التوحيد ولم يعمل بالتوحيد، إنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى حق وأنه الإله الحق وأنه لا يجوز الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويقول هذا بلسانه لكنه لا يوحد الله ويشرك مع الله، فيقال له أنت لا تنفعك هذا الاعتقاد ولا هذا القول. إنسان آخر يعتقد أن الله حق وأنه لا شريك له وأنه يجب أن يفرد بالعبودية والألوهية، وهو يوحد الله سبحانه وتعالى في عمله لكنه يشرك به في قوله، فنقول له لم ينفعك هذا التوحيد. والثالث يعتقد أو نقول الثالث يعمل بالتوحيد في الظاهر في قوله وفي عمله، ولكنه في باطنه يخالف ذلك ويعتقد جواز الشرك بالله سبحانه وتعالى، فنقول له أيضا هذا لم ينفعك توحيدك، لأنك أيضا قد شابهت المنافقين في هذه الصورة. وهذا الذي يكون باطنه الكفر وظاهره الإسلام هذا شر من الذي يكون ظاهره الكفر وباطنه الإسلام، الأول شر من الثاني، وهو أغلظ كفرا وأشد كفرا والعياذ بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا يقول هنا: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا حال من عرف أن التوحيد حق ولكنه جحد به في ظاهره، إما بالقول وإما بالعمل. والآخر من جحد التوحيد بقلبه لكنه أقر به ظاهرا وعمل به ظاهرا. ويقول رحمه الله تعالى مبينا غلط كثير من الناس: يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. فنقول: ليس للعبد عذر في ترك التوحيد والعمل بالشرك والكفر، فيقول: أنا سوف أشرك بالله وأفعل الشرك لأن هذا الأمر يعني هو الذي عليه عامة أهل هذا البلد، وهذا الذي عليه عامة الناس. فنقول له: أنت الآن الذي تفعله هذا هو جنس ما كان يفعله كثير من الكفار. ولما ذلك؟ ذلك أن الكفار كانت لهم أعذار، فليس كل عذر يقبل، الأعذار منها مقبول ومنها مردود، ومثل هذه الأعذار ليست بمقبولة بل هي مردودة على صاحبها غير مقبولة. فالإنسان لا يعذر في هذا الباب إلا إن كان له عذر خارج عن إرادته وطاقته وقدرته، كمان وقع في الشرك مكرها غير مختار على سبيل المثال، كما حصل في قصة عمار رضي الله عنه حين أكره على الكفر وعلى سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. انتهى كلام. طبعا المصنف رحمه الله تعالى كان يرى أن هذه الآيات قد نزلت في بعض الصحابة، يرى أن هذه الآيات قد نزلت في بعض الصحابة، وبعض أهل العلم يقول هي نازلة في المنافقين وليست في الصحابة. لأن السابق واللاحق من الآيات فيه ذكر المنافقين، وهذه الآيات توسطت ذكر المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم قال سبحانه وتعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فالسابق واللاحق من الآيات فيه ذكر المنافقين، فلأجل هذا قال من قال من أهل العلم بأن هذه الآيات نزلت في المنافقين ولم تنزل في بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقال بعض أهل العلم بل هؤلاء كانوا مسلمين ثم كفروا بهذه الكلمات التي قالوها، والله أعلم في ذلك، لكن ظاهر الآيات أنها نازلة في المنافقين والله أعلم. فهذا يعني يكون إن قلت بأنها كانت نزلت في مسلمين ثم كفروا بسبب هذه الكلمات فيكون يتوجه عند ذلك كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي ذكره هنا، وإن قلت أنها نزلت في منافقين ولم تنزل في يعني في مسلمين يعني يكون كلام المصنف رحمه الله تعالى له وجه من جهة أن الله سبحانه وتعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم، فنسب الله سبحانه وتعالى إليهم الكفر بعد قولهم لهذه المقالة التي قالوها، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله. يقول في الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يقول فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، وأما من لم يكره على الكفر فهذا لم يعذره الله سبحانه وتعالى. والشرط في المكره أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وإلا فإن لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان فسواء أكره أو لم يكره فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، واقع في ما نهى الله سبحانه وتعالى من الكفر والشرك. فمن كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، فهذا ليس بمعذور. فإن قيل كيف يقول المصنف هنا خوفا مع أن الخوف من الأعذار، فنقول المصنف أراد به الخوف الذي لا يصل إلى حد الإكراه، لأنه ذكر الإكراه هنا، فهو يريد الخوف الذي لا يصل إلى حد الإكراه، وكذلك ما يذكر فيه سائر الأمور. فلو خاف الإنسان لأن يحصل بأهله شيئا فهذا إكراه، أو أن يحصل بعشيرته شيئا هذا إكراه، إلى آخر ذلك مما يذكر في مثل هذا، وهذا كل منه يقدر بقدره، كل منه يقدر بقدره. ذكر وجهين للاستدلال بعدم عذر غير المكره، فالأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثن الله سبحانه وتعالى أحدا غير المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو القول، فلا يمكن أن يقال للإنسان اعتقد كذا وإلا نقتله، يقال له قل كذا أو افعل كذا. أما الاعتقاد فإنه سيظهر لهم أنه يوافقهم، وأما في الباطن فيجب عليه أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، كما كان حال عمار رضي الله عنه الذي نزلت فيه هذه الآية. والجهة الثانية التي استدل بها رحمه الله تعالى على عدم عذر غير المكره قال قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرحت هذه الآية بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، صرحت الآية بأنهم قد استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلأجل هذا كان استحقاقهم للكفر، وهذا فيه أنهم كانوا قد قدموا الحياة الدنيا على الآخرة، ففيه أنهم قد فعلوا هذا بانشراح صدر، فهم لم يفعلوه لأجل اعتقادهم ولا لأجل جهلهم أو بغضهم للدين أو محبتهم للكفر، ولكنهم فعلوه لأجل رغبتهم في الدنيا وفي حظوظ الدنيا، لأجل رغبتهم في الدنيا وفي حظوظ الدنيا، فكان هذا سببا للحكم عليهم بالإيمان بالكفر. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فسماهم الله سبحانه وتعالى كافرين. وهذا وآخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين مصنفها وفي موازين شارحها وفي موازين المستمع إليها وإلى من علق عليها ولمن نشر ما فيها من الخير، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وكذا أسأله سبحانه وتعالى أن يجزل الأجر والمثوبة على من نبه على شيء من الخطأ والزلل الذي إن كان قد بدر في خلال شيء من تلك المجالس التي قد مرت معنا في هذه الرسالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفع به وأن يرفع به وأن يجعله في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله بعض الأسئلة نختم بها إن شاء الله. طيب، هذا سائل من العراق يقول شيخنا أحسن الله إليكم كيف نتعامل مع أتباع علي الحلبي، لأن هناك كثير من المشغبين يقولون لا يجوز هجر الأتباع بل يعاملون باللطف واللين وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم يا إخوتي الفضلاء، فيما يتعلق بالتعامل مع سواء من كان على طريق الحلبي وأمثاله أو من كان مغررا به، فالنظر إلى الأتباع بارك الله فيكم لابد من التفريق بين رجلين، رجل مغرر به وآخر لا ليس كذلك، بل هو على علم وبصيرة بهذا. فالذي غرر به فهذا يترفق معه ويصبر عليه أكثر مما يصبر على الثاني. فالذي غرر به أحيانا قد يكون عنده شيء من الجهل، وأحيانا قد يكون بسبب شيء من محبة هذا الشيخ. فالذي غرر به هذا يترفق به ما لا يكون مع الثاني ويصبر عليه. فإن رأيت منه عنادا وإصرارا على الباطل وإصرارا على مخالفة السنة وتأصيل القواعد التي مآلها إلى مخالفة السنة والمروق من طريق العلماء، فهذا لا شك أنه يلحق بسادته الذين هو على طريقتهم. والله أعلم. قول نسح صلى الله إليكم، ما حكم من يقول هذه العبارة: الدين هو الرأسمالية، المقصود أن الرأسمالية مأخوذة من الدين؟ هذا أقول يعني إحسانا للظن به أنه جاهل أحمق، هذا أقول من باب إحسان الظن. فلا يقال عن الرأسمالية أنها لا أنها مأخوذة من الدين ولا أنها أصلا تنتسب إلى الدين، لأن الرأسمالية هي التي تقابل الاشتراكية. الرأسمالية هي التي تقابل الاشتراكية. الاشتراكية التي تسمى الآن بالشيوعية، وهي أنه لا أحد يملك شيء ويشاع المال بين الناس. وطبعا هذه منزعها عقدي وهذه منزعها عقدي، لكن بما أن ذكرت الرأسمالية بارك الله فيك، الرأسمالية عائدة إلى ماذا؟ إلى حرية التجارة، إلى حرية التجارة بدون قيد شرعي ولا قيد ديني ولا أيضا حتى قانون وضعي. الإنسان حر يبيع ما يشاء ويفعل في تجارته ما يشاء، حتى لو يبيع الخمور، يبيع المحرمات، يبيع الأمور الضلالات وإلى آخر ذلك. وليس للدين سلطة على هذا العمل، انتبه إلى هذه، وليس للدين سلطة على هذا الذي على هذه التجارة التي يقوم بها. ففيها فصل بين الدين وبين ما يقوم الناس به من التعاملات. وذلك هذا الآن تسمعون الدين يكون مكانه في المسجد، هذا هو مرجع الرأسمالية. فهذا الذي قال هذا الكلام يعني غاية إحسان الظن به أنه أحمق جاهل، هذا غاية ما يحسن الظن به، والله أعلم. الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجزي العقيقة بالجدي وهل يجوز التصدق به تقربا لله جزاكم الله خيرا؟ عموما بالنسبة للأضحية والعقيقة، فالذي يظهر والله أعلم أن أحكامهما واحدة، وأنه من المعز يكون ثنيا الذي عمره سنة، ومن الضأن الذي يكون عمره 6 أشهر، والله أعلم. أما بالنسبة للتصدق الصدقة فبابها واسع، حتى لو كان دون ذلك لا بأس إن شاء الله، يعني لو كان لم يبلغ ثنيا من المعز فلا بأس بالتصدق، مثلا كان 8 أشهر أو 7 أشهر أو 9 أشهر لا بأس بذلك إن شاء الله، ما دام أن لحمه يؤكل، والله أعلم. الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أنا بصدد استقبال المولود الأول لي، وليست لي خبرة في تربية الأبناء، فما توجيهكم لي فيما يجب علي تعلمه لأربي أبنائي أو لأربي ابني إن شاء الله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا عليك وأن يبارك لك فيه وأن يجعله قرة عين لوالديه وكذا في أبناء السامعين وأبنائنا أجمعين، إنه جواد كريم. النصيحة لك بارك الله فيك، النصيحة لك بارك الله فيك مختصرة أو مختصرة أقولها بحسب المقام. فنصيحتي لك أولا أن تحسن من الآن إصلاح أمه، أن تحسن من الآن إصلاح أمه بقدر المستطاع، فبصلاحها بإذن الله سبحانه وتعالى تصلح الذرية. الأمر الثاني بارك الله فيك أن تعتني بتربيته منذ اليوم الأول، ولا تؤخر بارك الله فيك، ولا تؤخر بارك الله فيك. قد يقول قائل ما الذي يفعله منذ اليوم الأول؟ فأقول لك بارك الله فيك في لباسه وفي نوع الكلام الذي تسمعه إياه وفي نوع الأشياء التي ترضاها أن تفعل به وأن تفعل معه، سواء كان من أقاربه أو من أهلك أو غير ذلك من الأمور. بارك الله فيك، تترك التصوير، تترك المحرمات، إلى آخر الأشياء الكثيرة التي هي يعني يصعب حصرها في هذا الباب. كثير من الناس يقول أنا أنتظر، لا زال صغير. البنت يلبسونها البنطال منذ الصغر ويقول لا زالت صغيرة. طيب لا زالت صغيرة كم؟ 3 سنوات 4 سنوات؟ نقول لا بس، 5 سنوات لا بس، صغيرة. ثم بعد ذلك ماذا؟ وتظل على هذا وهي تكبر ويكبر هذا معها، لا زالت صغيرة. فإذا بهم يفاجئون بها وهي قد وصلت إلى سن 12 و13، وإذا بها قد بلغت وحاضت، وعند ذلك يريدون أن يتداركوا الأمر، والآن لا يستطيعون تدارك هذا الأمر. حتى لو أرادوا الآن أن يغيروا فلن يستطيعوا أن يغيروا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فاعتني بتربيته منذ الصغر ولا تؤخر، واعتني بتحفيظه للقرآن من الصغر أيضا، وتحفيظه إياه وتعليمه إياه، فإن الصغير يحفظ يعني أفضل مما يحفظه الكبير، أفضل مما يحفظ الكبير إذا أحسنت الاعتناء به وحفظته بطريقة صحيحة إن شاء الله. فاعتني بتحفيظه من الصغر إن شاء الله. الأمر الذي يليه بارك الله فيك، حاول أن تجنب ابنك، لأن الأيام ستمر سريعا، وخصوصا السنتين الأوليين تمر سريع، فاعتني بمن هم الأطفال الذين يلعب معهم، لأنه سوف يتعلق بهم إذا كبر، فكلما يكبر يكبر هؤلاء الأطفال معه ويتعلق بهم أكثر وأكثر. حاول أن تعتني بصحبته من الصغر، من الصغر تعتني بذلك بارك الله فيك. إياك بارك الله فيك وأن يعني تستعمل في تربيتك، وهذا لك ولغيرك، أقول إياك أن تستعمل بارك الله فيك الشدة المفرطة ولا اللين المفرط، لا هذا ولا ذا. اللين إذا أكثر منه الأبوان كان سببا لانحراف الابن، بل إنه قد ثبت ببعض الدراسات كما يذكر أن أكثر من يقع منهم الانحراف في مرحلة يعني ما بعد البلوغ هم الأطفال الذين كانوا في صغرهم يكثر عليهم من الدلع، ما يسمى بالدلع أو ما يسمى يعني اللين الزائد، فلا هذا ولا هذا. وكذلك إذا أكثرت عليه وأغلطت عليه بارك الله فيك، فهذا يجره إلى عكس ذلك وهو الانغلاق على نفسه، الانغلاق على نفسه، فلا هذا ولا هذا بارك الله فيك. السؤال الأخير الذي نختم به بحول الله سبحانه وتعالى، سالم الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، إذا اختلف أهل العلم في تصحيح حديث وتضعيفه ما هو موقفي بارك الله فيكم؟ أقول أحسن الله إليك وبارك الله فيك، فيما لو اختلف أهل العلم في تصحيح حديث أو في تضعيفه فالخلاف فيه بارك الله فيك هو كالخلاف في المسائل الأخرى من مسائل العلم، فأنت إما أن تكون تستطيع الترجيح أو لا تستطيع الترجيح، فإن استطعت الترجيح فالذي عليك أن ترجح بين القولين، وإن كنت لا تستطيع الترجيح وطبعا الترجيح بناء على قواعد هذا الفن، وإذا كنت لا تستطيع الترجيح في هذا الباب فأنت بارك الله فيك مقلد، فأنت مقلد، أو على الأقل أن تتبع من دلك منهما على الدليل. فمثلا من كان صحح الحديث لديه دليل على تصحيحه فأنت تتبعه على تصحيحه، ومن أو من ضعف الحديث أتاك بالدليل على تضعيفه فأنت تتبع الدليل على تضعيفه. فإن لم تجد هذا ولا ذاك وكنت مقلدا بارك الله فيك، أو لم تستطع الترجيح بينهما، أو لم تستطع معرفة دليل كل منهما، فأنت بارك الله فيك في هذه الحال تتبع من هو أعلم عندك بالسنة بهذا الباب، من هو أعلم عندك في هذا الباب. هذا باختصار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله على كل حال، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يتم الإعلان عن المتن الذي سوف يكون إن شاء الله بعد هذا المتن بحول الله سبحانه وتعالى وحده وقوته، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الأخير لعله إن شاء الله من مجالس التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وقد وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى على حديث أسامة رضي الله عنه بعد ذكره للجواب على الشبهة العاشرة من الشبه التي رد عليها ردا تفصيليا. فقال رحمه الله تعالى: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم، فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وطبعا هذا الكلام هنا ذكره المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. وذلك أن الشبهة العاشرة التي مرت معنا هي في قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهم يريدون بهذا أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل كما قال الشيخ. فبين المصنف بطلان هذه الشبهة واستطرد في جوابها رحمه الله بيانا لعدم دلالة الأحاديث التي استدلوا بها على مرادهم من أن من قال لا إله إلا الله وظهر منه ما يخالف هذه الكلمة فأنه يكون معصوم المال والدم، فهذا غير صحيح، بل إن من قال لا إله إلا الله ثم أظهر ما يخالفها ويعارضها وما يبطلها فإنه لا يكون معصوم الدم والمال، وهذا بدلالة الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فذكر أولا الجواب على حديث أسامة رضي الله عنه في قتله لذلك الرجل الذي ادعى الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة، يعني حاصل كلام المصنف أن أسامة رضي الله عنه قال ما قاله خوفا على دمه وماله، هكذا ظن أسامة. وكان الواجب عليه رضي الله عنه أنه إذا رأى ما أظهره ذلك الرجل من الإسلام أن يكف عنه لا أن يقتله، إلا إذا تبين له ما يخالف ذلك الذي أظهره من ادعائه للإسلام. ولذلك كان الواجب في هذا الكف عن من أظهر الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، ولم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، فقيل إن سبب نزول هذه الآية كما ذكر المصنف هو ما جاء في قصة أسامة رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن سبب ما جاء في هذا في 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 سبب نزول هذه الآية هو ما جاء في قصة أسامة رضي الله عنه، وقيل إنها نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعها، فسلم على القوم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه، وهذا لعله أرجح، لأن هذا ورد في البخاري كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الذي يظهر من سبب نزول هذه الآية. وقيل أيضا إنها نزلت في قصة أسامة رضي الله عنه، ورد حديث عند ابن ماجة في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا إلى أن قال فحمل رجل من لحمتي أو من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما الذي صنعت؟ قال مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ فقال يا رسول الله لو شققت بطنه أو لو شققت بطنه أكنت أعلم ما في قلبه؟ قال لا، فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه، إلى آخر ذلك. وعموما المقصود والمراد أن هذه الآية لا بد فيها من التثبت والتحري، وخصوصا في حال القتال، في حال القتال، فلا يحمل الإنسان على رجل مسلم فيقتله من يعني وهو لا يدري، فيكون قد تحمل الإثم والوزر في ذلك. فقال المصنف فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قال لم يكن للتثبت معنى، أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا ضربتم في سبيل الله، فالكلام الآن على الحرب، وأن الإنسان يتبين، وأن الإنسان يتبين قبل أن يقتل. فإذا تبين أن هذا الرجل يعني على الإسلام فلا يجوز له أن ينتهك ماله ولا نفسه وعرضه، وأما إن كان يعني تبين له غير ذلك أنه ليس على الإسلام فقد حل ماله ودمه، وهذا بحسب الحال التي هم فيها والله أعلم. قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. وهذا الحديث الآخر الذي أراد به أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، ومعناه أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فإنه لم يؤمر بقتالهم. قال: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونه من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. فهذا يوضح لك أن الذي ذكر لك عصمة دم المسلم وعصمة ماله هو الذي ذكر لك قتال الخوارج، وأنه يجب قتلهم إذا كانوا قد فعلوا ما فعلوا من استحلال دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. والصحابة رضي الله عنهم قد اختلف أهل العلم في قتالهم للخوارج، وهل هم قد كفروهم أو لم يكفروهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم قد قاتلوا الخوارج ولكنهم لم يكفروهم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا الخوارج ولكنهم مع ذلك لم يكفروهم رضي الله عنهم، وإنما قاتلوهم لأجل ما أظهروه من استحلال دماء المسلمين وأعراضهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر الخوارج قال: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يقول بتكفير الخوارج، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وهذا مر معنا في قصة مسيلمة وقصة قتال اليهود. قال: وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال رحمه الله: وكان الرجل كاذبا. طبعا هذه القصة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قيل إنها وردت في قصة إرسال الوليد، ابن عقبة رضي الله عنه، والحديث فيه قصة طويلة، الحديث فيه قصة طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحارث ابن ضرار الخزاعي إلى الإسلام، فدخل فيه وأقرر به، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزكاة فأقر بها وقال: يا رسول الله، أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، فيرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إبان كذا وكذا ليأتينك أو ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة رضي الله عنه ممن استجاب له، يعني الحارث رأى أن الرسول تأخر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل له رسولا لجمع الزكاة وتأخر، فظن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله سبحانه وتعالى قد سخط عليه، فدعا سادات قومه وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلف وعده، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت. فانطلقوا فناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما بلغ الوليد رضي الله عنه بعض الطريق خاف، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله. فنزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلى الآيات. وهذا يعني قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إسناده صحيح، قال إسناده صحيح. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله: فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه، وهو أن الإنسان لا يحل ماله ودمه إلا إذا أظهر ما يخالف دين الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشبهة الحادية عشرة، ذكر الشبهة الحادية عشرة وهي الشبهة قبل الأخيرة، فقال: ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. قال فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ انتهت هذه الشبهة وانتهى جوابها. حاصل هذه الشبهة هي أنهم يقولون أنه يوم القيامة يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى، فيستغاث بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى وبعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث الشفاعة الطويل المعروف عندكم إن شاء الله. فكل الرسل يعتذرون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يأتي صلوات الله وسلامه عليه ويسجد عند العرش ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن قد حمد الله سبحانه وتعالى بها في الدنيا إلى آخر الحديث، فيقول هذه استغاثة. فإذا ما دامت أن هذه استغاثة فإذا يجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، تجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. فأجاب المصنف رحمه الله تعالى جوابا على هذه الشبهة، بيّن أن الاستغاثة تنقسم إلى نوعين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول استغاثة جائزة، والقسم الثاني استغاثة محرمة. الأول استغاثة جائزة والثاني استغاثة محرمة. قال والاستغاثة الجائزة هذه نحن لا ننكرها. طيب ما هي الاستغاثة الجائزة؟ هي ما كان فيها ثلاثة أمور، هي ما كان فيها ثلاثة أمور: أن تكون استغاثة بحي قادر حاضر، أن تكون الاستغاثة بحي قادر حاضر، هذه ثلاثة أمور لا بد منها لتكون الاستغاثة جائزة. أن يكون المستغاث به حيا، الثاني أن يكون المستغاث به قادرا، والثالث أن يكون المستغاث به حاضرا فلا يكون غائبا. فإذا اختل أحد هذه الثلاثة كانت هذه الاستغاثة استغاثة شركية، وهي الاستغاثة المحرمة، وهي الاستغاثة المحرمة. فلا بد من هذه الثلاثة أمور. ذلك يقول رحمه الله تعالى سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. والله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر سبحانه وتعالى أن هذا النوع من الاستغاثة هو شرك به. وهذا ليس ادعاء قد ادعيناه على الله سبحانه وتعالى وافتريناه عليه، ولكنه سبحانه وتعالى هو الذي حكم على هذا النوع من الاستغاثة أنه شرك به سبحانه وتعالى. وذلك أن الاستغاثة إذا كانت من غير من في أمر لا يقدر عليه المخلوق فإذا هو استغاثة بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهو رفع لمقام المخلوق إلى مقام الخالق سبحانه وتعالى، وإعطاء للمخلوق شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا كانت هذه الاستغاثة شركا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كانت من غائب فإن الغائب لا يستطيع أن يغيث، فإن الغائب لا يستطيع أن يغيث، والغائب هو إذا اعتقد الإنسان في الغائب أنه يغيث مع غيبته فهذا أيضا رفع له لمقام الألوهية والربوبية، فبذلك يكون الإنسان قد فعل يعني شركا بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وطبعا يعني ليس هذا موضع الكلام على حكم الاستغاثة المعذرة، الحكم طلب الدعاء على حكم طلب الدعاء من رجل الصالح، يعني هذا متنازع فيه بين أهل العلم، بين الكراهة وبين الإباحة، فمنهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالإباحة. يعني إذا طلب الإنسان من الرجل حي قادر أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، الله أعلم. قال: وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ وهذا ورد عن غير واحد من السلف، ورد عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا على من استغاث بالله بمن دعا المعذرة، بمن دعا الله سبحانه وتعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنكروا على من دعا الله سبحانه وتعالى، هو يدعو الله لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله سبحانه وتعالى ولكن يدعوه عند قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ورد أظنه عن علي بن الحسين، أظنه ورد عن علي بن الحسين أو غيره من السلف عليهم رحمة الله تعالى، فقال: ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء، قال: ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء. الناس تتكلف مثل هذه الأمور فيريدون دعاء غير الله سبحانه وتعالى، والسلف كانوا ينكرون على من دعا الله سبحانه وتعالى عند قبر الصالح، وذلك لما أراد الصحابي رضي الله عنه أن يوفي بنذره حين نذر أن يذبح إبلا ببوانة كما في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثانهم؟ وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوف بنذرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تحريم عبادة الله سبحانه وتعالى عند أو في الأماكن التي يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى، أو إذا كان هذا المكان معروفا بالشرك بالله سبحانه وتعالى، أو أعد للشرك بالله سبحانه وتعالى، أو أن يشابه الإنسان في عبادته من يشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا كله ممنوع. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشبهة الثانية عشرة، وهي الشبهة الأخيرة من الشبه التي أجاب عليها إجابة تفصيلية، فقال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. قال: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. انتهى كلام. طبعا حاصل هذه الشبهة هو الاستدلال بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل، لما ألقي في الهواء، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوقدوا له نارا، حتى قيل إنهم مكثوا شهرا كاملا يوقدون تلك النار، قيل إنهم مكثوا شهرا كاملا يوقدون تلك النار من عظم شأنها، وهذا أرادوا به انتصارهم لآلهتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأرادوا الانتصار لآلهتهم فأججوا هذه النار العظيمة حتى يكون، يعني مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو رجل واحد، وهذه النار العظيمة جدا يعني ليست لهم حاجة لإيقاد كل هذه النار لأجل أن يلقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعني يحرقوه بها. فرموه عليه الصلاة والسلام، قيل رموه بالمنجنيق من بعيد لعدم تمكنهم من مقاربة هذه النار لشدة يعني حجمها وعظم حجمها، فقيل إنهم أرسلوا أو يعني رموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمنجنيق من بعيد لكي يسقط في النار، فاعترضه عند ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في الهواء، فقال له: ألك إلي حاجة؟ ألك إلي حاجة؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أما إليك فلا. أما إليك فلا. وهذه طبعا القصة أخرجها ابن جرير في تفسيره وغيره من أهل العلم، كما أخرجه البيهقي وغيره. قال رحمه الله: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل إلى آخر كلام. وحاصل الجواب, حاصل جواب المصنف أن هذا من جنس الشبهة التي قبله, وهي الشبهة الحادية عشرة, وهي أن من استغاث بمخلوق في أمر يقدر عليه وهو حي حاضر فهذا لا إشكال فيه ولا يكون واقعا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على ذلك, قال وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته, فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. وذلك يقول رحمه الله تعالى فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون, وهم لا يفقهون حقا, هم لا يفقهون حقا هذا الأمر. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته بخاتمة تبين التوحيد وأهميته, وأن التوحيد لا بد وأن تجتمع فيه ثلاثة أمور, وهي أن يكون بالقلب وأن يكون باللسان وأن يكون بالعمل. أن يكون بالقلب وأن يكون باللسان وأن يكون بالعمل. قال رحمه الله تعالى ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم, ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها, فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل, فإن اختل شيء من هذا, قال فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن من عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما, وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار, ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار, كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات, كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق, وهو شر من الكافر الخالص, إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك أن إذا تأملتها أو تبين لك مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأمل في ألسنة الناس, ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراه, وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا, فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه, إلى آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى. طيب الآن أراد المصنفون أن يبين مسألة عظيمة كما ذكر رحمه الله تعالى وكما أشار إليها, وهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس, يكثر فيها الغلط, أولا نقول التوحيد كما هو معلوم لا بد وأن يكون بالقلب واللسان والعمل والجوارح، وهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة عموما. وأهل السنة يعتقدون أن الإيمان قائم على هذه الأركان الثلاث، وهي الاعتقاد والقول والعمل، فإن اختل شيء من هذه الثلاث لم يكن الرجل مسلما، وخصوصا إذا كان هذا في جانب التوحيد، وخصوصا إذا كان هذا في جانب التوحيد. والمصنف هنا يريد أن يتكلم عن جانب التوحيد على الخصوص. فإذا كان الإنسان يعتقد التوحيد ولم يعمل بالتوحيد، إنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى حق، وأنه الإله الحق، وأنه لا يجوز الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويقول هذا بلسانه لكنه لا يوحد الله ويشرك مع الله، فيقال له أنت لا تنفعك هذا الاعتقاد ولا هذا القول. إنسان آخر يعتقد أن الله حق، وأنه لا شريك له، وأنه يجب أن يفرد بالعبودية والألوهية، وهو يوحد الله سبحانه وتعالى في عمله لكنه يشرك به في قوله، فنقول له لم ينفعك هذا التوحيد. والثالث يعتقد أو نقول الثالث يعمل بالتوحيد في الظاهر في قوله وفي عمله، ولكنه في باطنه يخالف ذلك ويعتقد جواز الشرك بالله سبحانه وتعالى، فنقول له أيضا هذا لم ينفعك توحيدك، لأنك أيضا قد شابهت المنافقين في هذه الصورة. وهذا الذي يكون باطنه الكفر وظاهره الإسلام هذا شر من الذي يكون ظاهره الكفر وباطنه الإسلام. الأول شر من الثاني، وهو أغلظ كفرا وأشد كفرا والعياذ بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا يقول هنا فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا حال من عرف أن التوحيد حق ولكنه جحد به في ظاهره، إما بالقول وإما بالعمل. والآخر من جحد التوحيد بقلبه لكنه أقر به ظاهرا وعمل به ظاهرا. ويقول رحمه الله تعالى مبينا غلط كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. فنقول ليس للعبد عذر في ترك التوحيد والعمل بالشرك والكفر، فيقول أنا سوف أشرك بالله وأفعل الشرك لأن هذا الأمر يعني هو الذي عليه عامة أهل هذا البلد، وهذا الذي عليه عامة الناس. فنقول له أنت الآن الذي تفعله هذا هو جنس ما كان يفعله كثير من الكفار، ولما ذلك؟ ذلك أن الكفار كانت لهم أعذار، فليس كل عذر يقبل، الأعذار منها مقبول ومنها مردود، ومثل هذه الأعذار ليست بمقبولة بل هي مردودة على صاحبها غير مقبولة. فالإنسان لا يعذر في هذا الباب إلا إن كان له عذر خارج عن إرادته وطاقته وقدرته، كمان وقع في الشرك مكرها غير مختار، على سبيل المثال كما حصل في قصة عمار رضي الله عنه حين أكره على الكفر وعلى سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. انتهى كلام. طبعا المصنف رحمه الله تعالى كان يرى أن هذه الآيات قد نزلت في بعض الصحابة، يرى أن هذه الآيات قد نزلت في بعض الصحابة، وبعض أهل العلم يقول هي نازلة في المنافقين وليست في الصحابة. لأن السابق واللاحق من الآيات فيه ذكر المنافقين، وهذه الآيات توسطت ذكر المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم قال سبحانه وتعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فالسابق واللاحق من الآيات فيه ذكر المنافقين. فلأجل هذا قال من قال من أهل العلم بأن هذه الآيات نزلت في المنافقين ولم تنزل في بعض الصحابة رضي الله عنهم. وقال بعض أهل العلم بل هؤلاء كانوا مسلمين ثم كفروا بهذه الكلمات التي قالوها، والله أعلم في ذلك، لكن ظاهر الآيات أنها نازلة في المنافقين والله أعلم. فهذا يعني يكون إن قلت بأنها كانت نزلت في مسلمين ثم كفروا بسبب هذه الكلمات فيكون يتوجه عند ذلك كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي ذكره هنا، وإن قلت أنها نزلت في منافقين ولم تنزل في يعني في مسلمين يعني يكون كلام المصنف رحمه الله تعالى له وجه من جهة أن الله سبحانه وتعالى قال: لا تعتذروا قد كفرتم، فنسب الله سبحانه وتعالى إليهم الكفر بعد قولهم بهذه المقالة التي قالوها، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله. يقول في الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يقول فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، وأما من لم يكره على الكفر فهذا لم يعذره الله سبحانه وتعالى، فهذا لم يعذره الله سبحانه وتعالى. والشرط في المكره أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وإلا فإن لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان فسواء أكره أو لم يكره فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، واقع في ما نهى الله سبحانه وتعالى من الكفر والشرك. فمن كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، فهذا ليس بمعذور، هذا ليس بمعذور. فإن قيل كيف يقول المصنف هنا خوفا، كيف يقول المصنف هنا خوفا مع أن الخوف من الأعذار، فنقول المصنف أراد به الخوف الذي لا يصل إلى حد الإكراه، لأنه ذكر الإكراه هنا، فهو يريد الخوف الذي لا يصل إلى حد الإكراه، وكذلك ما يذكر فيه سائر الأمور. فلو خاف الإنسان لأن يحصل بأهله شيئا فهذا إكراه، أو أن يحصل بعشيرته شيئا هذا إكراه، إلى آخر ذلك مما يذكر في مثل هذا، وهذا كل منه يقدر بقدره، كل منه يقدر بقدره. ذكر وجهين للاستدلال بعدم عذر غير المكره، فالأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثني الله سبحانه وتعالى أحدا غير المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو القول، فلا يمكن أن يقال للإنسان اعتقد كذا وإلا نقتله، يقال له قل كذا أو افعل كذا. أما الاعتقاد فإنه سيظهر لهم أنه يوافقهم، وأما في الباطن فيجب عليه أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، كما كان حال عمار رضي الله عنه الذي نزلت فيه هذه الآية. والجهة الثانية التي استدل بها رحمه الله تعالى على عدم عذر غير المكره قال قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرحت هذه الآية بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، صرحت الآية بأنهم قد استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلأجل هذا كان استحقاقهم للكفر، وهذا فيه أنهم كانوا قد قدموا الحياة الدنيا على الآخرة، ففيه أنهم قد فعلوا هذا بانشراح صدر، فهم لم يفعلوه لأجل اعتقادهم ولا لأجل جهلهم أو بغضهم للدين أو محبتهم للكفر، ولكنهم فعلوه لأجل رغبتهم في الدنيا وفي حظوظ الدنيا، لأجل رغبتهم في الدنيا وفي حظوظ الدنيا، فكان هذا سببا للحكم عليهم بالإيمان بالكفر. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فسماهم الله سبحانه وتعالى كافرين. وهذا وآخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين مصنفها وفي موازين شارحها وفي موازين المستمع إليها وإلى من علق عليها ولمن نشر ما فيها من الخير، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وكذا أسأله سبحانه وتعالى أن يجزل الأجر والمثوبة على من نبه على شيء من الخطأ والزلل الذي إن كان قد بدر في خلال شيء من تلك المجالس التي قد مرت معنا في هذه الرسالة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفع به وأن يرفع به وأن يجعله في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله بعض الأسئلة نختم بها إن شاء الله. طيب، هذا سائل من العراق يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف نتعامل مع أتباع علي الحلبي؟ لأن هناك كثير من المشغبين يقولون لا يجوز هجر الأتباع بل يعاملون باللطف واللين، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم يا إخوة الفضلاء، فيما يتعلق بالتعامل مع سواء من كان على طريق الحلبي وأمثاله أو من كان مغررا به، فالنظر إلى الأتباع بارك الله فيكم لابد من التفريق بين رجلين: رجل مغرر به، رجل مغرر به، وآخر لا، ليس كذلك، بل هو على علم وبصيرة بهذا. فالذي غرر به فهذا يترفق معه ويصبر عليه أكثر مما يصبر على الثاني. فالذي غرر به أحيانا قد يكون عنده شيء من الجهل، وأحيانا قد يكون بسبب شيء من محبة هذا الشيخ، فالذي غرر به هذا يترفق به ما لا يكون مع الثاني ويصبر عليه. فإن رأيت منه عنادا وإصرارا على الباطل وإصرارا على مخالفة السنة وتعصيل القواعد التي مآلها إلى مخالفة السنة والمروق من طريق العلماء، فهذا لا شك أنه يلحق بسادته الذين هو على طريقتهم. والله أعلم. قول أنتم نسأل الله إليكم: ما حكم من يقول هذه العبارة: الدين هو الرأسمالية، المقصود أن الرأسمالية مأخوذة من الدين؟ هذا أقول يعني إحسانا للظن به أنه جاهل أحمق، هذا أقول من باب إحسان الظن. فلا يقال عن الرأسمالية أنها لا أنها مأخوذة من الدين ولا أنها أصلا تنتسب إلى الدين، لأن الرأسمالية هي التي تقابل الاشتراكية، الرأسمالية هي التي تقابل الاشتراكية، الاشتراكية التي تسمى الآن بالشيوعية، وهي أنه لا أحد يملك شيء ويشاع المال بين الناس، وطبعا هذه منزعها عقدي وهذه منزعها عقدي. لكن بما أنك ذكرت الرأسمالية بارك الله فيك، الرأسمالية عائدة إلى ماذا؟ إلى حرية التجارة، إلى حرية التجارة بدون قيد شرعي ولا قيد ديني ولا أيضا حتى قانون، حتى قانون وضعي. الإنسان حر يبيع ما يشاء ويفعل في تجارته ما يشاء، حتى لو يبيع الخمور، يبيع المحرمات، يبيع الأمور الضلالات وإلى آخر ذلك. وليس للدين سلطة على هذا العمل، انتبه إلى هذه، وليس للدين سلطة على هذا الذي، على هذه التجارة التي يقوم بها. ففيها فصل بين الدين وبين ما يقوم الناس به من التعاملات. وذلك هذا الآن تسمعون الدين يكون مكانه في المسجد، هذا هو مرجع الرأسمالية. فهذا الذي قال هذا الكلام يعني غاية إحسان الظن به أنه أحمق جاهل، هذا غاية ما يحسن الظن به، والله أعلم. الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجزي العقيقة بالجدي وهل يجوز التصدق به تقربا لله جزاكم الله خيرا؟ عموما بالنسبة للأضحية والعقيقة فالذي يظهر والله أعلم أن أحكامهما واحدة، وأنه من المعز يكون ثنيا الذي عمره سنة، ومن الضأن الذي يكون عمره 6 أشهر، والله أعلم. أما بالنسبة للتصدق الصدقة فبابها واسع، حتى لو كان دون ذلك، حتى لو كان دون ذلك لا بأس إن شاء الله، يعني لو كان لم يبلغ ثنيا من المعز فلا بأس بالتصدق، مثلا كان 8 أشهر أو 7 أشهر أو 9 أشهر لا بأس بذلك إن شاء الله، ما دام أن لحمه يؤكل، والله أعلم. الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، أنا بصدد استقبال المولود الأول لي، وليست لي خبرة في تربية الأبناء، فما توجيهكم لي فيما يجب علي تعلمه لأربي أبنائي أو لأربي ابني إن شاء الله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علي، وأن يبارك لك فيه، وأن يجعله قرة عين لوالديه، وكذا في أبناء السامعين وأبنائنا أجمعين، إنه جواد كريم. النصيحة لك بارك الله فيك، النصيحة لك بارك الله فيك مختصرة أو مختصرة أقولها بحسب المقام، فنصيحتي لك أولا أن تحسن من الآن إصلاح أمه، أن تحسن من الآن إصلاح أمه بقدر المستطاع، فبصلاحها بإذن الله سبحانه وتعالى تصلح الذرية. الأمر الثاني بارك الله فيك أن تعتني بتربيته منذ اليوم الأول، ولا تؤخر بارك الله فيك، ولا تؤخر بارك الله فيك. قد يقول قائل ما الذي يفعله منذ اليوم الأول؟ فأقول لك بارك الله فيك في لباسه، وفي نوع الكلام الذي تسمعه إياه، وفي نوع الأشياء التي ترضاها أن تفعل به وأن تفعل معه، سواء كان من أقاربه أو من أهلك أو غير ذلك من الأمور. بارك الله فيك، تترك التصوير، تترك المحرمات، إلى آخر الأشياء الكثيرة التي هي يعني يصعب حصرها في هذا الباب. كثير من الناس يقول أنا أنتظر، لا زال صغير. البنت يلبسونها البنطال منذ الصغر ويقول لا زالت صغيرة. طيب لا زالت صغيرة كم؟ 3 سنوات 4 سنوات؟ نقول لا بس 5 سنوات لا بس صغيرة، ثم بعد ذلك ماذا؟ وتظل على هذا وهي تكبر ويكبر هذا معها، لا زالت صغيرة، فإذا بهم يفاجئون بها وهي قد وصلت إلى سن 12 أو 13، وإذا بها قد بلغت وحاضت، وعند ذلك يريدون أن يتداركوا الأمر، والآن لا يستطيعون تدارك هذا الأمر، حتى لو أرادوا الآن أن يغيروا فلن يستطيعوا أن يغيروا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فاعتني بتربيته منذ الصغر ولا تؤخر، واعتني بتحفيظه للقرآن من الصغر أيضا، وتحفيظه إياه وتعليمه إياه، فإن الصغير يحفظ يعني أفضل مما يحفظه الكبير، أفضل مما يحفظ الكبير إذا أحسنت الاعتناء به وحفظته بطريقة صحيحة إن شاء الله. فاعتني بتحفيظه من الصغر إن شاء الله. الأمر الذي يليه بارك الله فيك، حاول أن تجنب ابنك، لأن الأيام ستمر سريعا، وخصوصا السنتين الأوليين تمر سريع، فاعتني بمن هم الأطفال الذين يلعب معهم، لأنه سوف يتعلق بهم إذا كبر، فكلما يكبر يكبر هؤلاء الأطفال معه ويتعلق بهم أكثر وأكثر، فحاول أن تعتني بصحبته من الصغر، من الصغر تعتني بذلك بارك الله فيك. إياك بارك الله فيك وأن يعني تستعمل في تربيتك، وهذا لك ولغيرك، أقول إياك أن تستعمل بارك الله فيك الشدة المفرطة ولا اللين المفرط، لا هذا ولا ذا. اللين إذا أكثر منه الأبوان كان سببا لانحراف الابن، بل إنه قد ثبت ببعض الدراسات كما يذكر أن أكثر من يقع منهم الانحراف في مرحلة يعني ما بعد البلوغ هم الأطفال الذين كانوا في صغرهم يكثر عليهم من الدلع، ما يسمى بالدلع أو ما يسمى يعني اللين الزائد، فلا هذا ولا هذا. وكذلك إذا أكثرت عليه وأغلطت عليه بارك الله فيك فهذا يجره إلى عكس ذلك، وهو الانغلاق على نفسه، الانغلاق على نفسه، فلا هذا ولا هذا بارك الله فيك. السؤال الأخير الذي نختم به بحول الله سبحانه وتعالى، سالم الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، إذا اختلف أهل العلم في تصحيح حديث وتضعيفه ما هو موقفي بارك الله فيكم؟ أقول أحسن الله إليك وبارك الله فيك، فيما لو اختلف أهل العلم في تصحيح حديث أو في تضعيفه فالخلاف فيه بارك الله فيك هو كالخلاف في المسائل الأخرى من مسائل العلم، فأنت إما أن تكون تستطيع الترجيح أو لا تستطيع الترجيح، فإن استطعت الترجيح فالذي عليك أن ترجح بين القولين، وإن كنت لا تستطيع الترجيح وطبعا الترجيح بناء على قواعد هذا الفن، وإذا كنت لا تستطيع الترجيح في هذا الباب فأنت بارك الله فيك مقلد، فأنت مقلد، أو على الأقل أن تتبع من دلك منهما على الدليل. فمثلا من كان صحح الحديث لديه دليل على تصحيحه فأنت تتبعه على تصحيحه، ومن ضعف الحديث أتاك بالدليل على تضعيفه فأنت تتبع الدليل على تضعيفه، فإن لم تجد هذا ولا ذاك وكنت مقلدا بارك الله فيك، أو لم تستطع الترجيح بينهما، أو لم تستطع معرفة دليل كل منهما، فأنت بارك الله فيك في هذه الحال تتبع من هو أعلم عندك بالسنة بهذا الباب، من هو أعلم عندك في هذا الباب. هذا باختصار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله على كل حال، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يتم الإعلان عن المتن الذي سوف يكون إن شاء الله بعد هذا المتن بحول الله سبحانه وتعالى وحده وقوته، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.